مجرى التاريخ
جولة إذاعية تواكب مجريات ومسارات التاريخ المغربي
بمنعطفاته وأبرز أحداثه.
مستمعي ومستمعات راديو منارات، مرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج مجرى التاريخ ومنعطفاته. كنا توقفنا في الحلقة السابقة عند عهد المولى عبد الحفيظ، واليوم نواصل ما وعدناكم به في الحلقة الماضية ونخوض في غمار هذه الفترة من تاريخ المغرب. ودائما مرجعنا الأساس، مرجعنا الوحيد والأساس في هذه الحقبة من تاريخ المغرب المرتبطة بتاريخ الدولة العلوية الشريفة هو كتاب تاريخ المغرب تحيين وتركيب. يعتبر المولى عبد الحفيظ من كبار سلاطين المغرب على الرغم من قصر مدة حكمه، فقد كان عالما مشاركا اهتم بالحديث والأدب ونظم الشعر، كما شجع حركة التأليف ونسخ المؤلفات الدينية والأدبية مع عناية بالغة بالمطبعة الحجرية والسلكية، حيث أمر بطبع وتوزيع العديد من الكتب في المغرب والمشرق. وكان على اطلاع واسع بما يجري في المشرق وفي أوروبا عن طريق مواكبته للصحافة الوافدة أو الصادرة بطنجة، إذ كان مشتركا في عدة صحف عربية وأجنبية مثل المؤيد المصرية وأوروبية مثل لوماتان ولوتون. يضاف إلى ذلك اهتمامه بترجمة ما كانت تكتبه الصحافة الأجنبية عن المغرب بواسطة مختصين مغاربة ومشارقة من بينهم محمد الأمين التركي، كما أنه تأثر بالتيار السلفي وربط اتصالات بزعماء حركة الجامعة الإسلامية فاستعان بهم على مناهضة التدخل الأجنبي في المغرب. وفي هذا الصدد توفق في جلب بعثة عسكرية عثمانية سنة 1327 هجرية 1909 ميلادية، سعى بواسطتها إلى التحرر من هيمنة البعثات العسكرية الأخرى لا سيما الفرنسية منها، غير أن حضور هذه البعثة لاقى حصارا شديدا من لدن المصالح الفرنسية التي ضغطت على العاهل المغربي لإنهاء مهامها قبل أن تعطي أكلها. وقد أهلته كفاءته العلمية ليتميز بأسلوب خاص في التسيير الإداري منذ عينه أخوه خليفة له بمراكش سنة 1319 هجرية 1901 ميلادية، وهي المهمة التي ظل فيها إلى أن بويع سنة 1325 هجرية 1907 ميلادية. وخلال هذه المدة استطاع أن يكون من حوله مؤيدين وأتباعا كثرا. والحقيقة أن أزمة المخزن العزيزي وتعثر سياسته بالحوز، حيث كان القواد الكبار مستعدين للدفاع عن مصالحهم ولو تعارضت مع أوامر السلطان، ساعد الخليفة في القبض على خيوط اللعبة السياسية بمراكش. كما كان للتغلغل الأوروبي أيضا تأثيره الحاسم، إذ أدت الضربات المتوالية من قبل المحتلين إلى إحداث شرخ كبير بين عامة الناس الذين لم يرضوا بالسكوت عن الاحتلال من جهة، وبين مخزن عاجز عن حصر التدهور الداخلي ومواجهة التسلط الأجنبي من جهة ثانية. فكلما كانت هيبة السلطة المركزية العزيزية تتدهور، كانت هيبة خليفة مراكش تتقوى، وكلما اشتدت الخلافات بين المخزن وقواد الحوز كان هؤلاء يلجؤون إلى الخليفة، وهذا ما جعل أطرافا من المخزن العزيز تتهمه بالتواطؤ مع بعض القواد وبالتطلع إلى الملك منذ سنة 1323 هجرية 1905 ميلادية. ويظهر أن المولى عبد الحفيظ بدأ يفكر بالفعل في الانقلاب على أخيه منذ سنة 1324 هجرية 1906 ميلادية، عندما حصرت تهم هذا الأخير وكثرت حوله الشائعات. فحينما انكشف أمره لدى السلطان أرسل إليه قوات عسكرية بهدف القبض عليه، عندئذ بدأ يحتاط لنفسه وينتظر الظرف الملائم للإعلان عن تمرده. وقد مثل ميثاق الجزيرة الخضراء في صفر 1324 هجرية أبريل 1906 ميلادية، وعلى الأخص مصادقة السلطان عبد العزيز عليه، فرصة ثمينة للتيار الحفيظي الذي نشط في التحريض على المخزن متهما الفرنسيين بالرغبة في احتلال المغرب وبأن هدفهم هو التغيير والتبديل في الدين. وبهذا التطور قطعت الدعاية الحفيظية مرحلة حاسمة في مسيرة تأليب الرأي العام ضد السلطان، وهكذا شرع الحفيظيون في التحضير المادي للقيام بحركتهم، معتمدين في ذلك على الاقتراض من كبار تجار اليهود بمراكش. وفي هذا الصدد بعث المولى عبد الحفيظ طبيبه الخاص يهودا هولزمان، وهو يهودي ينحدر من أصول سورية، إلى أوروبا للحصول على المزيد من القروض. كانت شركة مازنمان قد وعدت بتوفيرها مقابل حق الامتياز في استغلال معادن الأطلس، وكان الحفيظيون مستعدين للتحرك عند أول إشارة، فأتيحت لهم الفرصة باحتلال فرنسا لمدينة وجدة في صفر 1325 هجرية مارس 1907 ميلادية، ودخولها الدار البيضاء فيما تم جماد الثانية 1325 هجرية 5 غشت 1907 ميلادية، ونشوب القتال بالشاوية. فكان أن انعقدت البيعة للمولى عبد الحفيظ بمراكش في 7 رجب 1325 هجرية 16 غشت 1907 ميلادية، أي بعد مرور 11 يوما على بداية الاحتلال. وبعد 5 أشهر انعقدت له البيعة بفاس بشروط، من بينها استرجاع المناطق المحتلة وعدم تنفيذ الاتفاقيات المخلة باستقلال المغرب. وفي الوقت نفسه نشطت الدعاية الحفيظية في استنفار الناس للجهاد وفي الاتصال بكبار العلماء وأعيان المدن والقبائل، مما كان له أبلغ الأثار في انضمام المغاربة إلى الجانب الحفيظي الذي تقوت صفوفه بسرعة وبانت غلبته في أخذ البيعة من القبائل والمدن، وكذا في الانتصارات المتوالية على أنصار المخزن العزيزي. كما نشطت الاتصالات مع الخارج، بحيث راسل المخزن الحفيظي سفراء الدول بطنجة وقناصلها، كما وجه بعض السفارات لأوروبا وربط علاقات مع الصحافة الدولية بهدف الحصول على الاعتراف الدولي. لما استطاع سلطان الجهاد أن يتقدم في الداخل والخارج باسم الدفاع عن حقوق المغاربة وسيادتهم، وهي صورة أكدتها مراسلات الصحف وتعليقاتها، كما أكدتها المعارك التي خاضها المغاربة بالشاوية ضد جيش الاحتلال الفرنسي خلال سنتي 1325-1326 هجرية 1907-1908 ميلادية، صممت الأوساط الاستعمارية الفرنسية على محاصرته. بينما نشط التيار الاشتراكي الفرنسي بزعامة جان جوريس في عرقلة ضخ مزيد من الأموال لفائدة الاحتلال من جهة والسلطان المخلوع من جهة أخرى. وأثناء احتدام الصراع العسكري بين العزيزيين والحفيظيين، انتصر الحفيظيون في معركة سيدي بن سليمان بالشاوية في ذو القعدة 1325 هجرية ذو جنبر 1907 ميلادية، ثم في معركة بعجيبة بالحوز رجب 1326 هجرية غشت 1908 ميلادية، التي مثلت انتصارا حاسما دفع بالسلطان المخلوع إلى التنحي نهائيا عن الملك واستقرار بطنجة. أما المولى عبد الحفيظ فقد أصبح وجها لوجه مع المشاكل الأساسية التي كان عليه حلها، وهي مسألة الاحتلال والاعتراف الدولي به كالسلطان، بالإضافة إلى المصاعب الداخلية. والملاحظ أنه لم يذهب في أمر الجهاد إلى نهايته، فلهو أعلن الحرب على فرنسا التي اكتفى بدعوتها إلى الحياد، ولهو دعا الناس إلى الجهاد بعد أن كان قد استنفرهم في بداية الأمر لقتال المحتلين بكل من الشاوية والجنوب الصحراوي والحدود الشرقية. وعلى المستوى الشعبي ازدادت جذوة الجهاد قوة بفعل رياح الغيرة الدينية والحماية الوطنية، مما أدى إلى نشوب معارك دموية عديدة ضاع فيها الكثير من الرجال، من غير أن يتمكن المغاربة من إيقاف زحف الاحتلال رغم ما تكبده العدو من خسائر. والواقع أن رغبة المولى عبد الحفيظ في الانعتاق والحفاظ على استقلال المغرب كانت تتعارض مع أهداف الأوساط الاستعمارية. ولما تبين له عدم قدرة المغاربة على طرد الفرنسيين من الشاوية جنح إلى التفاوض، خصوصا وأنه كان في حاجة إلى الاعتراف الدولي وفك الحصار الدبلوماسي الذي ضربه عليه الفرنسيون. وهكذا ركز في اتصالاته مع الفرنسيين على ضرورة الاحتكام إلى قواعد العدل طبقا للمواثيق الدولية الجاري بها العمل، محاولا حملها على الاعتراف به. غير أن الأوساط الاستعمارية الفرنسية ظلت تعارض هذه المطالب بتنسيق مع الإسبان والبريطانيين، مشترطة اعتراف السلطان بجميع تعهدات المخزن السابق. وبعد أن صمد المولى عبد الحفيظ في وجه هذه الشروط وانتقدها في البداية بشدة، بل واجهها بالرفض، اضطر في النهاية إلى الرضوخ عمليا للإملاءات الفرنسية في الرابع من ذي القعدة 1326 هجرية 28 نوفمبر 1908 ميلادية. فقررت عندئذ الدول الموقعة لميثاق الجزيرة أن تعترف به سلطانا شرعيا للمغرب في محرم 1327 هجرية يناير 1909 ميلادية. تميزت العلاقات المغربية الفرنسية في عهد المولى عبد الحفيظ بتوتر مستمر وجدال حاد، إذ أصرت فرنسا على فرض واقع الاحتلال بينما استمات المغاربة من أجل انتزاع الجلاء. ويمكن القول إن العلاقات المغربية الفرنسية في عهد هذا السلطان تتلخص في تلك المفاوضات الطويلة التي استمرت من سنة 1327 هجرية 1909 ميلادية إلى سنة 1329 هجرية 1911 ميلادية، بل إلى سنة 1330 هجرية 1912 ميلادية. كانت مواضيع التفاوض تدور حول قضية احتلال الشاوية ومدينتي الدار البيضاء ووجدة والمناطق الحدودية، وكانت هذه القضية إجمالا قضية وجود بالنسبة للسلطان الذي ظل يصر على جلاء قوات الاحتلال. أما القضية الأخرى التي لا تقل أهمية عن سابقتها بالنسبة لكل من المغرب وفرنسا فهي مسألة الديون، إذ أن الغاية التي كان يسعى إليها الفرنسيون بوضوح هي إدامة الاحتلال باستخدام الورقة المالية مع اشتراط وجود قوة مغربية تحل محل الجيش الفرنسي. والحال أن المغرب لم يكن قادرا آنئذ لا على تكوين جيش منظم ولا على رد الديون وتسديد مصاريف الاحتلال، كما أن الجانب الفرنسي خطط لإحكام المراقبة على المخزن بالاستيلاء على مصادر دخله الثابتة عن طريق رهنها في مشروع السلف الجديد الذي خص لتصفية الديون السابقة. ولفرض وجهة نظرهم مارس الفرنسيون ضغوطا هائلة على السلطان، فقد شنت الصحافة الفرنسية وتلك الدائرة في فلكها على السواء حملة تشهير ضده لتكسير صموده. وبدل الجلاء كثف جيش الاحتلال من تدخلاته العسكرية كما فعل بمنطقة زعير في ربيع الأول 1328 هجرية، مارس 1910 ميلادية، ومحرم 1329 هجرية، يناير 1911 ميلادية، وبلاد تدلى في جماد الثانية 1328 هجرية، يونيو 1910 ميلادية. ومن جهة أخرى فقد شجع الفرنسيون بعض التمردات، مثل تمرد أخوي السلطان مولاي محمد في أواخر سنة 1326 هجرية، أواخر سنة 1908 ميلادية، ومولاي الكبير 1327-1328 هجرية الموافق ل 1909-1910 ميلادية. كما دأبت البعثة العسكرية الفرنسية على معارضة كل قرارات السلطان الرامية إلى تنظيم جيش مغربي. أما البنك المخزني الذي يسيطر عليه الفرنسيون فقد توقف عن مد السلطان بالمال الضروري لتسيير شؤونه الداخلية ما لم يستجب هذا الأخير لمطالبهم. أمام هذه الضغوط بذل المولى عبد الحفيظ جهودا كبيرة لإخضاع القبائل وإلزامها بأداء الضرائب بانتظام، وفي هذا الصدد ربط اتصالات مع ألمانيا وإيطاليا للحصول على مساعدات عسكرية وتأييد دبلوماسي، كما اشترى الأسلحة وجلب مدربين عثمانيين لتعويض المدربين الفرنسيين وكسر طوق البعثة العسكرية الفرنسية. وعلى صعيد آخر اعتنى ببعض أسباب النهوض بالبلاد، فشجع حركة التأليف والنشر وعين هيئة من التراجم عهد إليهم بتعريب ما تنشره الصحافة الأوروبية حول المغرب كما سبق الذكر. وعلاوة على هذا قرب إليه عددا من العلماء المصلحين وحث ثلة من المثقفين المشارقة على الاستقرار بالمغرب. نتوقف هنا مستمعي ومستمعات راديو منارات، ونضرب لكم موعدا في الحلقة المقبلة بحول الله لنستكمل الحديث عن هذا الموضوع، موضوع المرتبط بالعهد الحفيظي أي عهد المولى عبد الحفيظ. إلى اللقاء.
مجرى التاريخ
جولة إذاعية تواكب مجريات ومسارات التاريخ المغربي
بمنعطفاته وأبرز أحداثه.